بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لابد لنا من أن نستعرض بعض البصائر التمهيدية قبل أن نستفيد حقائق جديدة من الآيات التي تليت. البصيرة الأولى أن الفقه الإسلامي خارطة طريق، ذلك لأن الحياة متشعبة وهي أشبه ما تكون بحقل ألغام، ولا يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها من دون هدى ومن دون وعي ومن دون خريطة كاملة، وإلا يصطدم في حياته. إنما الفقه يشكل، مع أنه خارطة الطريق وأساسي في حياة الإنسان، لكن يشكل جزءا من مجمل البصائر الدينية. لماذا؟ لأنك مثلا إذا أردت أن تصل إلى النجف الأشرف فلا بد أن تكون لديك خارطة إذا كان الطريق ملتويا وغير معروف، أليس كذلك؟ ولكن هل تكفيك الخارطة؟ كلا، لا بد أن تكون لديك وسيلة ووقود. من دون وسيلة تمتطيها ووقود يساعدك في هذا الطريق فإن مجرد الخارطة لا تكفيك. كذلك الشرع المقدس هو من جهة خارطة الطريق كما هو الفقه، ومن جهة ثانية وقود، إيمان، حماس، إيمان يدفعك باتجاه معين وهو وقود حركتك ووقود التزامك. من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمن بالجزاء، هذا الإنسان شتفيد خارطة الطريق. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، يعني أنه الإنسان عند أحاديث شنو فائدته، وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قراها، قال له فلان حفظ الكتاب، كتاب البخاري، قال زادت نسخة في البلد. شنو فائدة الحفظ من دون العمل؟ إذن هنا بحثنا العميق، أنه نحن بحاجة للإيمان، وبالإضافة إلى الإيمان بحاجة إلى وسيلة. الوسيلة شنو؟ الوسيلة تلك الشخصية الإيمانية التي لديها الحكمة المناسبة للتحرك على هذه الخارطة، يعني صبر، إرادة، أخلاق حسنة، حكمة إلى آخره. الإنسان المؤمن عنده صفات شخصية. سابقا كان يكتبون كتب مثل ما كتب مثلا العلام المجلسي كتابه البحار، كتب المحقق الكبير المحدث الكبير الكليني كتابه الكافي أو غيره، يشوف الكتاب جزء منه الفقه، ولكن جزء آخر بحوث الحجة عقائد، جزء آخر كتاب الإيمان والكفر، صفات المؤمن، صفات الكافر، صفات المنافق، جزء منه مرتبط بكتاب العشرة، كيف تعيش في الناس. هاي كلها وسائلنا في التحرك، يعني لأن هذه كلها تصنع ذلك الإنسان الذي يجب أن يطبق تلك الخارطة، خارطة الطريق. لكن السؤال، لماذا يعكف العلماء والفقهاء والكل على الفقه ويتركون مثلا بحوث حول كتاب الحجة يعني العقائد، أو كتاب العشرة، أو كتاب الإيمان والكفر فيها صفات الإنسان المؤمن، كتاب جهاد النفس، وهذا شوفوا كتاب وسائل الشيعة، كتب أخرى بحار الأنوار، كل الكتب اللي عندنا الموسوعات جامعة لكل هذه الأشياء. الحقيقة السبب أنه الفقه احتضن في مجتمع مسلم، المجتمع المسلم كان قد اكتفى من جوانب أخرى، بس باقي عليه خارطة الطريق، ولأنه كان الأصعب باعتبار المتغيرات، باعتبار الكذا، العلماء والحوزات العلمية عكفوا على توجه إلى الفقه. أليس كذلك؟ المجتمع ذاك اليوم الطفل كان يدرس، أول ما يدرس يتعلم ألف باء من كتاب جزء عمه، ثم يقرأ جزء تبارك، ثم يقرأ كتاب جزء قسمع، يعني اللي قبل هذا الجزء 28، فالأجزاء كان يقرأ القرآن، يقرأ الأحاديث. الخطباء ذاك اليوم اللي كان هم المهيمنون على تغذية المجتمع وتربية المجتمع، ماكو جريدة، إذاعة، تلفزيون، إنترنت، ماكو الأشياء، أكو جهة واحدة، الخطباء اللي كانوا هم في خطب الجمعة أو خطب بعد الصلاة أو في مجالس يعلمون الناس العقائد، يعلمون الناس الأخلاق، يعلمون الناس ما أشبه. كان عندنا في كربلاء شخصية مرموقة اسمه الشيخ عبد الكريم، شيخ عبد الرحيم القمي رضوان الله تعالى عليه، يصعد منبر وأنا أكلت أيضا أرتاد منبره، فوق المنبر يجيب لنا أحاديث حول الجنة، حول النار، حول القبر، حول كذا، وهذا كان يفسرون الأدعية إلى آخره. المجتمع كان يتثقف منذ الطفولة المبكرة بالثقافة الدينية، ثم بعدئذ الثقافة الدينية اللي هي جزء منها العقائد، جزء منها الأخلاق وبناء الشخصية، أيضا كان الفرد في داخل المجتمع الإسلامي مثل ما يستنشق الأكسجين كان يستوعب الثقافة الرسالية، الثقافة الدينية. ليش؟ لأن الأجواء كلها ممتلئة بهذه الثقافة، بهذا العطر، بهذا الشبع، هذا كان. لكن بعدما انحسرت الثقافة الإسلامية عن المجتمع، من جهة ثانية اجت وسائل تربوية أخرى، طرق أخرى لتربية الأطفال إلى آخره، أصبح الفقه غريبا، يعني أصبح الفقه خارطة الطريق، لكن الجوانب الأخرى كبناء الشخصية وكذلك ما يرتبط بالروح الإيمانية، يعني الوقود والوسيلة، يعني قسمناها إلى خارطة الطريق، وقود، وسيلة. الوسيلة الشخصية الإيمانية، الوقود الروح الإيمانية، والشيء الثالث خارطة الطريق، فخارطة الطريق وحدها. طبعا كان في الحوزات إلى فترة قريبة أيضا علماء يتخصصون في هذا الجانب، مثل علام الأميني، شيخ أبو زرق الطهراني، مثل شيخ البلاغي، مثل آخرين اللي كان تخصصهم في العقائد، تخصصهم في الأخلاق، تخصصهم في كذا. لكن هؤلاء أيضا قل عددهم مع الأسف الشديد، وأصبحت هناك متغيرات. نحن لابد أن نعود إلى المجتمع الإسلامي الأول، أول نصحح التربية، وثانيا نصحح الأجواء العامة الثقافية، يعني إذا أكو إذاعة وأكو تلفزيون وأكو إنترنت وأكو جريدة وأكو كتاب وأكو وسائل جديدة لنقل الثقافة، يجب أن تستغل كل هذه الوسائل لنقل الثقافة الإلهية الرسالية. منين نجيبها؟ من القرآن. منين نجيبها؟ من كلمات النبي وأهل بيته. منين نجيبها؟ من آراء الفقهاء. شيء المهم جدا أنه قديم حسب مقدار اللي ما شفناه الفقهاء كانوا يخصصون جزء من بحوثهم فيما يرتبط بالعقائد والأخلاق والنصيحة، حتى ربما في الأسبوع يوم عندهم حديث حول هذا الشيء. وأنا أذكر كنت أدرس عند فقهاءنا علماءنا في كربلاء المقدسة الحوزة العلمية ذاك اليوم، ففي بعض الأحيان الفقيه اللي يدرسنا تقريبا 20 دقيقة يدرسنا كتاب الكفاية، بس 40 دقيقة يحدث لنا عن أخلاق عن أوضاع أو ما كذا. ساعة درس بس 20 دقيقة درس أصول والبقية حديث. في يوم من الأيام أنا دخلت درس من الدروس أيام حر والغرفة حارة بلا رداء، واحد أشار لي قال مو صحيح درس، أنا كنت طفل قال لي درس لازم تقعد بوقار مع ردائك، شنو قاعد لازم تتوضب بالدرس، لازم قبل الدرس يقرون بعض الآيات وينصحون حتى في أثناء الدرس، هو يدرسك نحو صرف كذا ينصحك. هذه الوسائل ليش؟ لأنه الثقافة الأساسية هي الأساس، مجرد الفقه من دون معرفة ما قبله وما بعده مو صحيح. من جملة الأمور بناء الشخصية، شخصية الإنسان المؤمن شخصية مهمة. هسه هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية اللي مرتبطة بهذه الآية الكريمة بإحدى الآيات الكريمة التي تليت على مسامعكم، هي المرتبطة بإرادة الإنسان. الشخصية الإيمانية شخصية قوية. ليش قوية؟ ما هي هلع، ما عندها هلع، ما عندها جزع، عنده استقرار، عنده ثبات. ليش؟ بيش ثباته؟ أولا باتصاله بالله سبحانه وتعالى. اللي متصل برب العزة عنده توكل على الله، تفويض الأمر إليه، عنده ثقة بنصرة ربه عند الهزاهز، فهو يكون عنده قوة. وثانيا عنده تربية إلهية، تربية إلهية هي تربية قرآنية اللي إرادتها قوية. تعرفون كثير من هذه الواجبات التي نحن مكلفون بها كالصلاة والصيام والحج وإلى آخره هدف التقوى، والتقوى يعني ضبط الإنسان نفسه على الأساس الصحيح. ليش حاج؟ حتى يتقي. ليش يروح يصلي؟ حتى يتقي. ليش يصوم؟ حتى يتقي. التقوى وهي قوة الإرادة وضبط النفس على أسس صحيحة، هذه تجي دائما مع الواجبات. إذا واحد يلتزم بالواجبات الشرعية فإن ميراثها التقوى وقوة الشخصية. طيب، مسألة ثالثة، ربنا يبين لنا هنا قضية أساسية مرتبطة بطريقة تعاملنا مواقفنا مع الآخرين. بعض الناس من مواقفهم أنه دائما يدينون المظلوم وليس الظالم، ويبررون للظالم. هاي حالة شيطانية، هاي وسوسة شيطانية، ديروا بالكم. ها، اللي يبرر للظالم الله يحشره معاه. يعني إذا واحد قعد الآن، أكو ناس يكتبون يبررون لصدام حسين، أنا اليوم الصبح جفيت فموقع محبي صدام حسين. هذا الإنسان اللي يبرر إذا راح يوم القيامة شاف القائم اللي أعطوه بيده، الكيماوي اللي صرفه صدام عطاله حلبته وضربه في الفاو، هو مسؤول عنها. العمل أي عمل، لأنه من رضي بعمل قوم أدخله الله مدخلهم. أكو ناس الآن يبررون ليزيد ومعاوية، إيه الإمام الحسين من قال لي يقوم؟ قل ليش الحسن راح صالح وقعد بيته، ليش الحسين يقوم حتى يقتل؟ ليش الإمام علي يجيب عمار إلى الحرب حتى يقتل؟ عمار كان قاعد شايب، رجال قاعد بالمسجد يصلي، جاب على حرب صفين حتى يقتل في صفين. هذه التبريرات اللي يجيبوها اليوم هم أكو. ليش فلان حكى هسه قتل استشهد؟ ما يقولون استشهد، ما يدينون القاتل الظالم الباغي. ترى مشكلة عند الله، يعني لازم هو كل واحد يفكر. تبرير عمل الظالم هذا خطير. وروح درسوا كلمات الإمام الحسين، كلمات الأئمة عليهم الصلاة والسلام في تبرير الظالمين. الإمام الصادق سلام الله عليه بكى لما شاف عبد الله المحض ده يشيلوه يودوه إلى المنصور الدوانيقي حسب ما أتذكر، خارج الميت في الأبواء كان ويودوه. الإمام واقف وراء البرد وقام يبكي، قال ما وفى أهل المدينة عهدهم مع رسول الله، ليش ما يدافعون عنه؟ مع أنه الإمام الصادق كان الرأي آخر غير رأي عبد الله المحض ومحمد ذو النفس الزكية وأخوه إبراهيم. أنت قد لا تتفق مع فلان في عمله، ولكن أن تبرر فعل الظالم هذا عليك إشكال كبير. والقرآن الكريم هنا يحدثنا عن هذه الحقائق. دعنا نقرأ الآيات. ربنا أولا يقول إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. مو كل تحكي على المظلوم، احكي على الظالم. ما لك سبيل على المظلوم. السبيل المظلوم يدافع عن حقه. واحد سيد بن رسول الله كان في المدينة المنورة حسب الظاهر، أو أي مدينة أخرى ما أدري، حسب الظاهر في المدينة ده يمشي من بعيد، شاف المرأة محجبة محترمة من أسلوبها، اجتي وراحت بالقمامة زبالة، فتشت عن فالدجاجة ميتة وشالتها ونظفتها خلتها جوا عبايتها وراحت فتبعها، وصلت بابية تسلم عليها، قال هاي الدجاجة ميتة شلون يجوز لك؟ قال شو عليك انت؟ انا عندي ايتام جائعين يموتون من الجوع، انا حلال علي اكل ميتة. فهذا شاف ايام اللي الحضارة الاسلامية قد وصلت الى الاوج الى القمة، والاموال تصرف بمليارات، وهاي المرأة علوية عندها ايتام ما حد بحالها. فقال لها مثلك وامثالك يجعلوني اخرج واقتل. كان يعرف انه يخرج ويحارب ويقتل لانه ميزان القوة واضح عنده، بس مع ذلك يفعل ذلك. هذا لا يعني انه هذا خطأ. الأئمة كانوا يترحمون، ترحموا على زيد. شوفوا كلمات الإمام الرضا سلام الله عليه حول زيد لما تكلموا يا أخوه زيد النار، شنو قال حول زيد وغيره. فإنت في واحد كاتب اليوم يجي ما يفتهم الهر من البر، يجي يكتب ضد هذا المظلوم وذاك المظلوم، وليش فلان وليش فلان، هذا شلون يصير؟ نحن نقول ربنا واضح، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. هذول الظلمة، هذول يظلمون الناس، هذول يجب أن تتحدث عليهم، مو تروح تتحدث عن المظلومين. ليش أنت مشيت أعوج حتى هذا يأخذك؟ شو أسوي بعد ناس ذيك؟ ويبغون في الأرض بغير الحق. ما على في الأرض، شوفوا يبغون في الأرض بغير الحق. الكلمة، كلمة الأرض في القرآن الكريم إذا تدرسوها نظائرها مشابهاتها معناتها يعني مو بيته، يعني البلد، بلد ككله. ونمكن لهم في الأرض يعني مو نمكن لهم في بيوتهم، نمكن لهم في الأرض يعني في شنو؟ يعني في البلاد، يعني سلطة. يبغون في الأرض يعني هؤلاء يبحثون عن سلطة بلا حق، بلا حق. هذول هم اللي يجب أن تتوجه لهم السهام. ولو أن المسلمين اليوم عرفوا أن الطريق الوحيد لخلاصهم من المشاكل أن يصوبوا سهامهم إلى الظلمة، إلى الطغاة، مو إلى الناس البسطاء مساكين، لو علموا ذلك لتبدل الأمر. أولئك لهم عذاب أليم. بالإضافة إلى أنهم في الدنيا يجب أن يلاحقوا باللعنة، احنا الى اخر يوم، يعني لو ان الدنيا ظلت 10 مليون سنة بعد، اخر مسلم آخر مسلم اللي قامت القيامة في حقه لازم يقول اللهم لعن أول ظالم ظلم محمدا وآل محمد وآخر تابع لهم على ذلك. آخر واحد لازم يقول هالكلام. ليش؟ حتى يتبرأ من فعل ذوله، ولا الله يشركه في فعلهم. بابا قبل 10 ملايين، قال مو 10 ملايين، 10 مليارات سنة، بس الحق حق يبقى والباطل باطل. بالإضافة إلى ملاحقة اللعنات، الله على حساب آخر، أولئك لهم عذاب أليم. ثم هنا يبين لنا ربنا البصيرة الأساسية، البصيرة اللي ترتبط بكل واحد منا. يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الصبر شنو؟ الغفر شنو؟ عزم الأمور ما هو؟ هاي 3 أسئلة في هاي الآية الكريمة. بالنسبة إلى الصبر، الصبر هو أن الإنسان لا يتفاعل مع الحدث الآني، وإنما يتفاعل مع خطته البعيدة المدى. عنده خطة، عند راسم اللفس خريطة يمشي عليها، مو الآن، يعني مو يتحرك ضمن ردود الأفعال. واحد يسبه بعد فكرة يسب هذا الإنسان. بعض الناس يشوف مشكلته ويا جيرانه، 30 سنة يعيش ويا جيرانه عنده مشكلة 30 سنة، بس الطغاة والظلمة يقتلون وينهبون ويفعلون ما يفعلون، هسه ما أحد يفعل الشغلات ويجيبون فشي كلام ما أدري هذا الكلام شلون يستفيدون منه. يقول أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، هذا كلام أبو طالب سلام الله عليه، حكاه عبد المطلب سلام الله عليه، حكاه في وقت مناسب، هذا وهذا في رأيي عبد المطلب هدد هالكلام الأبرهة، هدده أنذره، قال مو عبالك هذا البيت ما إلى رب يحمي، دير بالك أنا أخذ إبلي ورب البيت يحمي بيته. هذا معنى، وإلا ماكو واحد يقول خلي الكعبة تنهدم وأنا بس أحصل على كم إبل وأروح. هذا كلام مو دقيق. أنتوا ادرسوا القرآن ودرسوا الروايات كلها، الآن معروف أنه عن منكر، مقارعة الظالمين، اجتناب الطاغوت، ذني كلها كفر بالطاغوت، ذني كلها مسائل شرعية، ما لازم إحنا ذني كلها نخليها على كلمة واحدة نفسرها حسب كيفنا. بعضهم يدورون على فد كلمات، يدور في مقدمة صحيفة السجادية فد رواية ويتوسل بيها وحولها إلى خارطة الطريق، إلى بينما كل الآيات والروايات والتاريخ كلها يتركها. بابا آيات القرآنية وين صارت؟ كلها يفسرها ويأولها، بينما في الرواية قد تكون ضعيفة قد تكون قوية، لا قوية، ولكن الرواية كل رواية يجب أن تكون في روايات أهل البيت حسب ما هم بيّنوا متشابهات ومحكمات، فلا بد أن نرد المتشابهات إلى المحكمات. أكو روايات أخرى، هذه نقاط مهمة. فالصبر هو أن تتصل أنت بالخطة اللي عندك والخطة اللي مرسومة اللي تأخذها من الوحي، تأخذها من مصادر الوحي مو حسب ردود الأفعال. وأنتوا انتبهوا، الصبر طبعا يقولون أقسام، وكل هالأقسام تجي، كل هالأقسام تجي عند الشخصية الإيمانية. يعني الصبر على المصاب، لأن الشخصية الإيمانية هم يصاب إصابات، يقتلون ويقتلون. شقد احنا دفعنا الشهداء في العراق، من مراجعنا الكبار الى شبابنا الى اطفالنا الى نسائنا، قدمناهم الله سبحانه وتعالى نصرنا صبرنا على الصبر على المصيبة والصبر على الطاعة. يعني احنا لما نشتغل نهاجر نروح في بلد اخر، سر اخوان في العراق يمكن قسم كبير منهم ما يعرفون المهاجرون المجاهدون من العراق شنو عانوا خارج العراق، شنو عانوا، كم منهم بالبحر غرق، هاي قصة بها 30 سنة قبل مو الان، كم منهم الذئاب اكلته، كم منهم بالسفن مات وبقي جثمان الفترة، كم منهم كان بالليالي يقعد يبكي. واحد شفته الله يرحمه قلت شو تسوي فلان أبو رياض شو تسوي؟ هذا زوجته شهيدة، اثنين من أولاد شهداء، ولد آخر هنقدم شهيد، يعني ثلاثة من أولاد شهداء وزوجته. قال سيدنا أنا أقعد بالبيت أسد الباب وأبكي. قلت له عف عليك، ليش تقعد بالبيت؟ روح اقعد بالشارع ابكي. قال ليش؟ قال حتى الناس يفتهمون شنو صار فيكم انتو. كان عندك بيت وكان عندك وضيع وكنت موظف كبير في البلد، لكن اولادك حينما جاهدوا النظام اخذهم وقتلهم وقتل امهم لانهم كان ساعدهم وطلعك برا. شوفوا المسألة هذه صبر، هذه الصبر صبر على الطاعة، والصبر عند المصيبة وعلى الطاعة، وبعد ثالث شنو؟ عن المعصية، عن المعصية يعني التقوى. هاي كل أنواع الصبر يجي عند منو؟ عند المؤمنين. رحت بيه واحد في أمريكا، واحد سيد عالم الآن هم موجود والله وفقه الآن في مشاريع كبيرة عنده. رحت بيته أزوره، شفت أولا في البيت في أمريكا، عبالكم أمريكا اللي يروح في أمريكا يصير رئيس الأمريكي؟ خلا هذا عنده في موكيته في شقته وماكو فيه شيء آخر، ما شفت غراض ماكو في هذا البيت. ابنه ويا عمره 8 سنوات 9 سنوات كان يبكي. قلت ايش فيك هذا ابنه؟ كان برد مثل هالايام، مثل هالايام برد اللي تسمع في امريكا اين هذا نفس الشيء، برد 20 درجة تحت الصفر. كان هذا عنده وجع السن، سن. قلت له خب، قمت انا شفت هذا بدا يبكي يعني بشي مر، فقمت قلت اسوي له فشي، سويت ماي. قلت له وين الشكر؟ ما لقيت شكر، ما عندي في بيت الشكر ما كان. مهاجرين كانوا في ظروف صعب، بس هذه الظروف الصعبة ما أدت بهم أنه يلتحقون بالأعداء أو يتركون العمل أو ما أدري كذا. وهذا أسولف لكم، يمكن أنا أستطيع أن أكتب 10 مجلدات كتب عن اللي شفته مباشرة من معاناة المهاجرين بالذات من العراق، طبعا من أفغانستان، من العراق، من دول أخرى، شنو كان يعيشون، شلون كان. هذني كلها بحاجة إلى الصبر. ثم الصبر هذا بعد ما رجعوا أخذوا الحكم يجب أن لا ينتقموا وغفر، وهذا مهم. لا يقول أنه أنا هشتكل تأذيت وهشتكل رحت وهشتكل هجيت الآن أنتقم، لا وغفر. يعني شوف النفسية شكيت، هذه النفسية عالية ومتكاملة مع هذه الظروف الصعبة، مع أنه قدم الشهداء وقدم التضحيات وقدم الظروف الصعبة، لكن لازم يكون عنده قدرة على ضبط نفسه وكماح وكبح جماح روح الانتقام. وبعدين إن ذلك لمن عزم الأمور. عزم الأمور لمعنيين، المعنى الأول أنه الإرادة، الأمر الذي بحاجة إلى إرادة. أكو أمور ما بحاجة إلى إرادة، أنت هذا الماء يروح يشرب ماء، هذا الأرض ازرعها، بس إذا قالوا لك هذا الجبل شيله ودي هناك وخلي الطريق يمشي أو احفر نفق جو هذا الجبل، هذا إرادة يحتاج. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الأمور قد تكون ليست بحاجة إلى الإرادة الفولاذية، بعض الأحيان لا بحاجة إلى إرادة، وهذا ربنا يقول هذا الغفر وهذا الصبر هما من عزم الأمور، من ما يحتاج إلى إرادة قوية. هذا معنى الأول. المعنى الثاني عزم الأمور، يعني شدة الأمور. شدة الأمور يعني شنو؟ يعني بعض الأوقات أنت تبني بناءك بناء رخو، شوية طين جيب منه وشوية سعفاية خلي على السقف وهذا، أول مطرة والبيت راح. مرة لا، تسوي أساس قوي وتخلي كونكريت وشلمانات وتبني بناء قوي. لعل أحد معان أحد المعنيين في كلمة عن الأمور، يعني بعض الأمور بحاجة إلى شدة. شدة يعني شنو؟ يعني يكون قوي، يكون راسخ. إحنا ما رد نبني بناء ضعيف وهلهل، بس داعش يحلمون بأن يأخذون نينوى يشفتون علينا ويأخذونه، هذا مو أمور، هذا مو عزم الأمور. لازم تقوي نفسك، تقوي بلدك، تقوي جماعتك. جماعتك تبنيهم مثل ما يبني ذاك المدرعات. أحد فقهائنا الله يرحمه رحمة الواسعة كان يربي طلبة، قال أنا أبني مدرعات. يعني شنو؟ يعني أبني واحد اللي ما يتأثر بكلمة ورايح جاي. فكرة هي شكل كان أن يبني رجال، رجالك رجال، بلدك بلد، خنادق عندكم، أسلحة عندكم، أسلحتكم ذاتية، وقووا نفسكم. في دنيا، إحنا الدنيا نقول الدنيا للأصلح، بس مو كل الناس يقولون هذا الكلام. أكو ناس يقولون كن قويك أحترمك، هم يريدون القوة. ما عندك قوة روح. الله يرحم أمواتكم، مرحوم خالي الشهيد آية الله الحسن الشيرازي مع مجموعة راحوا إلى فد واحد كان يحكم العراق ذيك الأيام باسم طاهر يحيى، قالوا له إحنا حقوقنا وين صارت حقوق الشيعة في العراق؟ يا وزراء، يا أمراء، يا جيش، يا شرطة، يا كذا. قال شوف، هو كان شوية لسانه غير مضبوط، قال كم دبابة عندك؟ كم جندي عندك؟ احنا كانت عند الدبابات اخذنا الحكم، عندك دبابات تعال احكي وياي. الناس هالشكل يفكرون. الدنيا ليست دنيا الحمائم والدواجن وما الارانب، الدنيا دين الاسود. دنيا فد واحد يوقف يوقف، واقول لك بصراحة الدنيا النمور، نمر نمر. النمر قد يكون فقط اسم نمر، مرة يكون لا، يتنمر في ذات الله. والله يرحمك أيها الشهيد الفقيد، كيف كنت متنمرا. قسيس في أستراليا، قسيس قص صعد منبر كأنه قاري كل ما كتبه الشيخ وقرأ. قال أنا قرأت هذا الشيخ في تأبين الشيخ وما شاء الله حضور. قال هذا الشيخ أنا قرأت له، قال كلمة هي الكلمة الصحيحة. قال في المحكمة أنا ما أبايع هذا الإنسان، أنا أبايع الله، بيعتي مع الله ومع رسوله ومع أهل البيت. وهي كلمة الشيخ في المحكمة واضحة. فيعلق القس يقولوا هذا الصحيح، بشر مخلوق الله مو مخلوق زيد وعمر، فلابد أن يعتقد فقط بالله وبمن أرسله الله، مثل عيسى هو يجيب اسم عيسى أيضا واسم النبي، وأهل بيته، ويضيف المعصومين عن الخطأ. هو كلمته القسيس مو كلمتي هاني زين. وهذا كلام اللي جعل الناس يحترمونه. بعد يوم الأول لاستشهاد الشيخ حسن، أمس أنا قرأت رسالة من أحد إخواننا من اليمن، قال صورة الشيخ الكبيرة رفعت على وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والتلفزيون الرسمي والصحف الرسمية والكذا، أظهروا مواقف الشيخ. طبعا هذا أقول لك في أستراليا وفي نيوزيلندا في أمريكا في أوروبا، يعني صار شخصية عالمية. ليش؟ لأما تنمر في ذات الله. يعني أمام العدو لازم تكون نمر، ما تكون دجاجة تقول كلمتك. وما أكثر من هؤلاء اللي كانوا، وأنا لابد أن أنقل لكم لأن هذه الأمور هم ما تنسينا مواقف العلماء اليوم، ما تنسينا مواقفهم السابقة. بس قصة أنقل لك، قصة الشهيد شيخ عارف البصري. شيخ عارف البصري رحمة الله عليه جابوه وحاكموه وحكم عليه بالإعدام بالقاضي. قال القاضي احنا وانت كلنا محكومين بالاعدام، بس واحد قبل واحد بعد، كلنا نموت ما حد يبقى. شو كلمته؟ فد واحد شرطي او جندي او مازك، هذا الحارس اللي ماخذ الشيخ جاي بالمحكمة، قال له نعيما شيخنا، شمت بي، قال نعيما شيخنا، هو بصق بوجهه. هاي الشجاعة، عند حكم الإعدام أنت تبصق بوجه هذا الرجل الأحمق اللي حجاه. ويقال أن الشهيد الصير آيات الله العظمى اسمه باقر الصير رضوان الله تعالى عليه، صدام شخصيا قتله، راح له بالسجن، قال له تعال افتي أنه إحنا نريد نحارب إيران، تعال افتي لنا بأن إحنا نفوت. قال ما افتي. قال لي كلام هذا بصق بوجهه، مسجون طاغية أمامه وبيده سلاح. وهاي إرادة، هاي معناته العزم الأمور. يعني إحنا بحاجة إلى شعب كالحديد، قلوبهم كزبر الحديد. لما يجيبون عن آخر الزمان المؤمنين في آخر الزمان، قلوبهم كزبر الحديد، قلب حديد ما يتأثر بما يكون وما يكون، لأن خلاصة تجارب وخلاصة العبر وخلاصة الأفكار وخلاصة البصائر كلها تلخصت في نفوسهم وتربوا عليها. لذلك يقتلون ويعني يستقبل الشهادة زين بكل رحابة الصدر. وجريدة اللبنانية جريدة الديار كتبت بأنه شيخ النمر رضوان الله تعالى عليه حينما أخبر بأنه سيعدم قال نعمة البشارة، هي كلمته وآخر كلمة لبيك يا حسين. المهم نحن إذا نقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني أمور بحاجة إلى عزم إرادة، وأمور تعزم يعني